محمد الطيبون الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وفرجنا منهم وصلنا عليهم أجمعين. لا زال الكلام في الصفات الثبوتية الذاتية. اليوم درسنا خفيف وما في ذيك الصعوبة، الحمد لله رب العالمين، سهل. فيقول بأن صفة العلم أثبتها أنت إلى الله سبحانه وتعالى، فوجدنا في الآيات المباركة أنها تتحدث أيضا عن صفة الإدراك، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. الآية المباركة تتحدث على أن الله سبحانه وتعالى هو مدرك، أنه يدرك الأبصار، فنثبت إلى الله سبحانه وتعالى أنه مدرك، نثبت هذه الصفة الإلهية. صفة ماذا هي؟ ثبوتية، صحيح؟ هذا متفقين عليه. لكن هناك مسألة، يقول أن صفة الإدراك هذا بالنسبة إلى الإنسان فهي تختلف عن الله سبحانه وتعالى، فإنما كان عند الإنسان من إدراك هذه يكون فيها نوع من التفاعل النفسي، يعني إذا أدركت شيئا فإنه بطبيعة الحال يكون هناك نوع من التفاعل النفسي مع هذا الأمر المعلوم، مع هذا الأمر المدرك. أما بالنسبة إلى واجب الوجود فهذا لا يكون عنده، فإنه لا تحدث عنده تغيرات، لا يحصل عنده تبدلات، فإنه واجب الوجود كما كان هو الآن لا يتغير. فإذا أدرك شيئاً هل يضاف له صفة زائدة؟ لا، مثل ما كان هو الآن، وإلا بعد ذلك سوف يكون ماذا؟ سوف تكون مشكلة لو قلنا بأنه يتبدل ويتغير، يحصل هناك مشكلة عندنا، إذ أنه إذا كانت هذه إذا كان هذا التغير الذي طرأ عليه، وأنت تقول طرأ عليه تغير، لو كان يطرأ عليه تغير، فإن كان هذا التغير كمال فمعنى ذلك أنه كان من قبل ماذا؟ ناقصا، هذا ليس واجب الوجود. وإن كان هذا الأمر ناقص وتقول أنه طرأ عليه والعياذ بالله، هذا مشكل أن يطرأ عليه نقص، صحيح أو لا؟ ولذلك إذن الإدراك عند واجب الوجود يختلف عما هو عند الإنسان، اتفقنا؟ وهذا الأمر، هذا الأمر الذي نريد أن نثبته إلى واجب الوجود وهو الإدراك، نفس الخطوات التي استعملناها في إثبات الحياة، تتذكروا إثبات الحياة أثبتناه إلى واجب الوجود من أين؟ أثبتناه من أن الإدراك، من أن الحياة هي صفة كمالية، وأنه هو معطي الحياة، ألم نقل ذلك هناك في الحياة؟ فهنا أيضا نثبت أن الإدراك صفة كمالية، وهو الذي أعطانا الإدراك، فبعد ذلك لابد أن يكون هو متصفا بذلك، أليس كذلك؟ هذا موضوع ماذا؟ موضوع الإدراك. انتهينا، هذا سهل مو صعب؟ يمكن اللي ما حضر درس الحياة شوي يمكن قلنا هذا الكلام سريع جدا. مشايخنا الأعزاء كنتوا حاضرين في درس الحياة الدرس الماضي؟ كنتوا حاضرين؟ نعم. على كل حال عندنا شيء آخر، وهو ماذا؟ وهو أن واجب الوجود أزلي. ما معنى أزلي؟ معنى أزلي أي أنه ليس له بداية، ليس له بداية، لأنه واجب الوجود إذا كان له بداية معنى ذلك أنه محكوم بزمان، مقيد بزمان. فإذا كان مقيدا بالزمان فمعنى ذلك أن هذا ليس هو الله، لأنه كان في وقت من الأوقات ليس موجودا، ليس موجودا، كان معدوما. ولو كان معدوما هذا ليس واجب الوجود، لو كان معدوما ليس هذا واجب الوجود، لأنه هذا نقص، العدم نقص. ونسأل أيضا من الذي أوجده؟ نسأل من الذي أوجبه هذا واجب الوجود؟ لأنه ما دام له بداية فمعنى ذلك من الذي أوجده؟ تفتنا؟ فنقول هو موجود بذاته ولم يتقيد بالزمان، لأنه هو الذي خلق الزمان وخلق المكان. لكن أنت بس يبغى لك شوية تتحرر من هذه الذهنية، تحرر ذهنك من قضية ماذا؟ تعلق هذا الذهن بالزمان. شوية انزعه من الزمان، انزع، لأن الوهم دائما يجعلك تخيل الزمان. ولا ترى الله سبحانه وتعالى ليس مقيد بالزمان، بل هو الذي خلق الزمان، هو الذي خلق الزمان وهو الذي خلق المكان. فإذا هو ليس له بداية، فما دام هو ليس له بداية إذا ليس له نهاية أيضا، ما دام ليس له بداية إذا هو ليس له نهاية، ليس له نهاية. هناك أزلي وهناك أبدي. أبدي أي ليس له نهاية، ليس له نهاية، لأنه أيضا لو كان له نهاية، لو كان له نهاية فأيضا سوف يتلاشى، يكون محدودا أيضا بزمان وما إلى ذلك، ويطرح عليه هذا الزمان ومقيد بالزمان. إذن هذا هو ليس واجب الوجود الذي تصورته أنت. فبعد ذلك هو أزلي، هو أبدي، الجامع بين الشيئين. عرفنا ما هو معنى الأزلي وعرفنا ما هو الأبدي، ليس له بداية ليس له نهاية. الجامع ما بين الاثنين شيخنا العزيز هو سرمدي. ما معنى سرمدي؟ السرمدي هو الجامع للصفتين الأبدية والأزلية، سنتينهم، أزلي ليس له بداية، أبدي ليس له نهاية، سرمدي أي ليس له لا بداية ولا نهاية. مصطلح هذا، هذا مصطلح جيد. زين عبروا بتعبير الأزلي حينما قالوا الأزلي شيخنا العزيز حينما قالوا لنا الأزلي قالوا أن هذا يناسب كلام من؟ كلام القدماء الكلاميين القدماء كانوا يقولون الأزلي وكانوا يقولون يناسب كلام الكلاميين الذين كانوا يطلقون على الأزلي قديم. فأنت الآن عرفت ما معنى كلمة قديم؟ أزلي. اتفقنا؟ لكن هذه صيغة كلمة قديمة الآن صار يستخدموا كلمة أزلي. فأنت لا مثل ما يقولوا أنت لا تتخرع يعني ماذا؟ تندهش تخاف أو كذا تشوف كلام أوه هذا أزلية الطبيعة وأزلية المادة وأزلية يعني يقولوا أن هي قديمة هذا معناه جيد فعلى كل نعم وهو بمعنى الأزلي هذا التعريفات التي ذكرناها هنا هي خارج عن هذا المبحث لكن نحن نتكلم عن القديم بمعنى مثل ما تفضلت الأول وهو ماذا؟ أحسنتم لأن كلمة القديم لها عدة معاني نعم وهذه من خلال هذا الذي استفدته هنا كتبته هذا يستفيدون منه حتى في الفقه يستفيدون منه ويستدلون به وجيد ينفعهم يعني وإلا هو خارج إطار نعم فعلى كل حال فنحن إذا عرفنا بأنه أزلي سرمدي قديم وهذا كله ليش هذا كله لأن إذا لم يكن له إذا كان له بداية إذا كان له نهاية فمعنى ذلك أنه فيه نقص والعياذ بالله أجارنا الله من قول ذلك نعم خلينا صفة ماذا؟
الخلود
نعم
وهذا الأبدي واحد
كلمة الخلود ربما يلتفت إلى أن لها
بداية
نعم
هذا لا أقول عن البداية لا أقول
يعني كمصطلح لا يستعمل فإنه لا يستعمل
يعني خلود
الناس
بعد
نهاية
هذه خلود الناس نعم وبقاءه الله تعالى
لا ليس كذلك فأنت كنت لم تكن هناك في ذاك العالم
نعم
لك بداية
نعم أنا لا أقوم بالبداية
إخو ما دام لك بداية فأنت خرجت من هذا
يعني بعد إذا واحد دخلنا عن أهل الجنة
يخلل نعم. ليس كل الناس نعم. لكن نعم. يقال حتى أن نفس الشيعة يدخلون جهنم لكنهم يختلفون عن غيره بأنهم لا يخلدون فإن نعم يدخلون جهنم ولكنهم لا يدخلونها يتعلقون شيئا يحترقون شيئا فيدخلون بعد ذلك
الشيعة نعم إذا سؤالي
فساق الشيعة حاشاكم أنتم أهل عدول الحمد لله
يعني الله سبحانه وتعالى أبدي سؤالي
نحن نخلد يعني وأنا فهمت سؤالكم وأقول لكم بأن أنت سوف تخلد صحيح وسوف تبقى إلى ما شاء الله
يعني كما يبقى الله
ولكن ولكن الفرق أنك أنت لك بداية. هذا هو.
أنا لا أعرف ما يكون مشيئة الله ترقى.
هو اللغة العربية كبيرة. مخلد لا بد يستفيد من له بداية. أبدي لا يستفيد من له.
إيه لا هو يسأل لا سؤاله صحيح بل صحيح فهمت عليه فالبداية والنهاية الإنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول بأنه مخلد فمعنى ذلك أنه يكون أبديا لكن نحن لا نصطلح بهذا يعني لا تقول مثلا الإنسان سوف يكون بعد خلقي يكون أبديا لأنه كلمة الخلود خلينا ندخل في مبحث لا 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 خلينا ندخل في مبحث أيضا أحسن ولذلك صحيح كلامكم كلكم صحيح كلام الشيخ عمار بأنه هذا يصطلح على ما كان له بداية هذا صحيح كلامكم كله هذا صحيح ولكن هناك مطلب أن الأبدية على الله هذه مستحيلة أما الإنسان فحينما يقال بأنه مخلد كلمة مخلد هذه يعالجون في أخدمكم إن شاء الله كلمة مخلد فهذه يحلون بها إشكال اسمع كيف هنا إشكال التفتوا له والتفتوا إلى جوابه أيضا قال أحدهم بأن الإنسان ربما عمل ذنبا من الذنوب بعد ذلك نتيجة عمل واحد يدخل نار جهنم وتوعدته الآيات بأن يكون خالدا فيها نار هذا جهنم بعد خلاص بعد يبقى ما شاء الله فاستشكل مستشكل قال ماذا قال إذا كان هكذا إذا كان الإنسان يعمل شيئا صغيرا ويخلد بعد ذلك في نار جهنم وإلى ما شاء الله عمله كان محدودا فلماذا يعذب كل هذه السنين الطويلة كألف سنة يوم الواحد كألف سنة مما يعدون يوم من أيام الآخرة مثل ألف سنة شلون هذا تعذب إحنا إذا نتعذب ساعة يعني ساعة واحدة في أيام الآخرة هذا مشكل فبعد ذلك يقولون لا يوجد هناك تناسب الإشكال لا يوجد هناك تناسب ما بين العذاب وما بين هذا الذنب الصغير المفترض أن يكون الذنب والعذاب متساويان حتى لا يكون هناك مثلا ظلم والعياذ بالله اللهم يا مجير من هالإشكال هذا فماذا أجابوا فتحت لنا باب جميل يا شيخ فماذا أجابوا الجواب الأول أن الخلود ماذا معناه؟ الخلود معناه العرفي فإن من لبث ألف سنة في العذاب هذا يقول هذا مؤبد لأن نحن لا نستطيع أن نرى نهايته فيقولون هذا ما لا نهاية هذا لكنه في واقعه في علم الله له نهاية نعم حتى ماذا حتى يتناسب مع الذنب التفتنا هذا محدود وهذا أيضا يكون له محدودية فالخلود بمعنى العرفي أنتم لو ذهبتم إلى بعض البلدان والأنظمة تجدون أنه يقولون في حكم عليه بالسجن مؤبد كلمة مؤبد يعني إلى الأبد ماذا يقصدون هل أنه سوف يبقى في السجن إلى أن يموت، وبعد ذلك يدفنون أيضا داخل السجن حتى لا يخرج داخل السجن، يحفرون حفيرة وهكذا. يقولون لا، مؤبد المقصود منه أنه عادة بعد لا يعيش لهذا الوقت، يجعلونها في فترة 25 سنة يبقى، هذا يعمله مؤبد، أليس كذلك؟ هذا التأبيد الذي يسمى التأبيد العرفي. جيد، هذا جواب، جواب عن ماذا؟ الخلود في جهنم. فهذا الخلود خلود ماذا؟ عرفي، معنى أنه له أبد، له نهاية. غاية الأمر أننا نحن لا ندرك هذه الغاية، تفتنا؟ زين، هذا جواب. جواب ثاني يا موالين، والله خطر عظيم، هذا خطر جهنم، شهد الله أنها خطر عظيم. واقعا بعض الأحيان الإنسان حينما ينظر إلى التلفاز، ما أقول أنا هذا الغاز، الغاز اللي كل يوم إحنا نشوفه، هذا الفرق، تعرف الفرق شيء ثاني؟ هذا الذي يطبخون عليه، جيد، الفرق، هذا الفرق قليل. أنت انظر إلى التلفاز حينما ترى البركان وترى الصخور، هي نفس الصخرة، هي من شدة الحرارة مائعة، معادن كلها مائعة. وإذا بالروايات تقول إنما هذه نار الدنيا إنما هي شرارة من نار جهنم، شرارة هذا البركان شرارة، نفخت عليها المنافيخ حتى احمرت، حتى بيضت، حتى سودت، سودت من كثر الحرارة، من كثر النار التي فيها. وبعد ذلك يلقى الإنسان في نار جهنم حتى إذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني ما يموت، يتمنى أن يموت، يتمنى يقول أموت أرتاح، ولكنه لا يدرك الموت ولا يدركه الموت وهكذا. فمولانا العزيز هذا لأجل ماذا؟ هذا الجواب على الإشكال. جواب ثاني، يقولون إنما المعصية تكون بحسب المعصى. أنت عصيت من؟ عصيت الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم موجود، هو الخالق، هو المنعم عليك وغير ذلك. إذن هذا العذاب يتناسب مع من عصيت، فإنك أنت حينما ترى بنفسك لو قلت إلى شخص اجلب لي ماء لكنه عصاني ولم يرضى أن يأتي بالماء، فأقول عصيت، ما كنت أتوقع المؤمن لأخيه المؤمن، ولكن المفترض أن لا تعصي. مرة أخرى لا، أقول تقول لولدك يا ولدي اجلب لي ماء، فإنه إذا عصاك فهذا أكبر من تلك، ذاك العاصي حينما عصاني لا يترتب عليه الشيء الكثير، لكن ولدي يعصيني هذا عند الله عظيم، لأنني أنا أبوه، التفتنا؟ فلو أنا جئت أريد أن أعاقب هذا المؤمن وأعاقب ولدي، أيهما أكثر عقابا يستحق؟ الولد، لأنه عصى أباه، التفتنا؟ فإذا أنت لأنك عصيت جبار السماوات وعصيت المنعم فهذا ما يستحق، وهو أن تخلد في نار جهنم. إذن المسألة راجعة إلى مسألة ماذا؟ مسألة من عصيت. فإذا قال لك الله سبحانه وتعالى أنك سوف تخلد في نار جهنم، فمعنى ذلك أنه هذا بما يناسب من عصيت، لا تقول بالنسبة إلى المعصية أنها كانت محدودة، لا، انظر إلى من عصيت، لا المعصية. استفدنا؟ فتحتم علينا بابا جميلا استفدنا منه الإدراك. وصف الله تعالى نفسه في كتابه الحكيم بصفة الإدراك إذ يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فما هو معنى الإدراك الذي يصح أن نصفه تعالى به؟ الإدراك فينا صفة زائدة على العلم. يمكن هذا مخالف اللي سمعته في ماذا؟ أحسنتم، جيد. فإن هناك فرقا، هو الآن ببين، فإن هناك فرقا بين علمنا بحرارة النار وبرودة الثلج وعذوبة الصوت الحسن وبين إدراكنا لها. فإن إدراكنا لها يستتبع انفعالات نفسية وتأثرات جسدية، بخلاف مجرد العلم بها فإنه خال عن تلك الأحاسيس الزائدة. والإدراك بهذا والإدراك بهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى لاستلزام الأدوات الجسمية والتغيرات النفسية وكلها سمات النقص والفقر. والله تعالى واجب الوجود. تعباني يا شيخنا؟ تعباني؟ والله تعالى واجب الوجود، هو منزه عنها فلا مناط أمامنا في وصفه تعالى بالإدراك، إلا أن نحذف هذه النواقص والزوائد كما فعلنا في صفة الحياة. وحينئذ يكون إدراكه تعالى بمعنى علمه بالمدركات التي أثبتنا هناك في الحياة. كيف أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى حي؟ هو نفسه هنا نتعامل معه. وعلى هذا يعني الصوت الجميل، الصوت الجميل في أحسنتم فيه إبداع وغير ذلك. نعم. وعلى هذا فما دل على كونه تعالى عالما على الإطلاق يدل على كونه تعالى مدركا، كما أن القرآن الكريم أثبت له هذه الصفة في الآية المتقدمة. أما الأزلية والأبدية، الأزلي هو ما لا بداية له. يعني الله ينظر هذا الإدراك هو علمه هو قدرته هي حياته. ليس معنى ذلك أنه يطرأ عليه الشيء ويعلمه بالرؤية بالآلات. نحن ذكرنا في الدرس السابق شيخنا بأن السمع والبصر ليس بمعنى أنه سميع بصير بالعين أو بالأذن أو بواسطة من الوسائط، فإن الله لا يحتاج إلى واسطة، لكنه أقرب لك الشيء. أنت حينما تجوع، يصير عندك جوع، هل تشعر بالجوع بواسطة عين أو بواسطة حس عملت هكذا ثم عرفت أنك جائع؟ إنما لا ترى إلا وأنه انقدح في الذهن أنك أنت جائع. هذا علم حضوري يسمى، اتفقتم؟ فهذا ليس بواسطة أصلا، هذا الجوع ليس بواسطة. هذا تقريب، هذا تقريب، وإلا حتى هذا يعني ما نرضى إحنا نقول عن الله سبحانه وتعالى. نعم. واحد جايع واحد ما أدري شنو ما يصير. ويطلق على الأزلي في الاصطلاح الكلامي الأزلي وهو ما لا بداية له، والأبدي هو ما لا نهاية له. ويطلق على الأزلي في الاصطلاح الكلامي القديم لاستغراقه في القدم، وعلى الأبدي الباقي كانوا يطلقون عليه ماذا؟ الباقي، هذا ما ذكرناه. ها؟ والسرمدية هي الجامعة لكلا
الصفتين،
فالسرمدي هو القديم الأزلي،
الباقي
هو الأبدي. نعم. والخالق تعالى متصف بالأزلية والأبدية لأنه واجب الوجود، فلا يكون مسبوقا بالعدم، فهو أزلي، ولا مسبوقا به فهو أبدي. وإذا شئت قلت لو كان الوجود معطى له تعالى، يعني لو كان له بداية، يعني أن يكون الوجود معطى له، لاحظنا كيف يصير عندنا نقص. فلو وإن شئت قلت لو كان الوجود معطى له تعالى لكانت له بداية، لكنه ليس مفاض عليه الوجود حتى يكون له بداية، أليس كذلك مشايخنا؟ ملتفتين إلى الكلام هذا. وأيضا إذا كان معطى له يكون مسلوبا عنه قبل ذلك. نعم، ومسلوبا عنه سوف يسلب عنه أيضا، أنه محدود بزمان، محدود بزمان، فتكون له نهاية أيضا، تكون له نهاية، يعني في وقت من الأوقات لم يكن موجودا، هذه أيضا هذه هي نفسها، هذه نهاية له. غاية الأمر تارة أنت تنظر من فوق، تارة تنظر من الأسفل، هذه معنى أن هذه البداية هي نهاية. تفتنا؟ نعم. مع أنه تعالى واجب الوجود بمعنى أن ذاته بما هي تقتضي الوجود من دون أن يكون مفاضا عليها، وحينئذ لا تكون له بداية كما لا تكون له نهاية، فيكون أزليا أبديا. وأما وصفه تعالى بالقدم والبقاء فالمراد منه عدم المسبوقية والمسحوقية بالعدم من دون إلحاد الظروف الزمانية الماضية والآتية. يعني أنت تقول بأن يعني هو الله سبحانه وتعالى غير مسبوق، لا يتصل بالمسبوقية بالملحوقية كذا بالعدم، وأنت لا تلاحظ أيضا أنه هذه قضية المسبوقية والملحوقية وتلاحظها أيضا بالزمان، لا زمان لا ماضي لا آتي، انتبهوا، لا أنت ذهنك ربما تحدد له محل. ولذلك هذه من الأمور العسيرة، من الأمور العسيرة، دائما الوهم هذا العقل دائما خليه في ماذا؟ في زمن. حتى إذا جئت الله أكبر، أنت تتخيل أصلا قاعد تتخيل هكذا إلى كذا، مربوط بزمان. ولذلك الروايات تقول بأن كل ما توهمتموه هذا الوهم هو مخلوق مثلكم، هو مخلوق مثلكم مردودا عليكم، هذا مخلوق إلا أنتم تصورتوه. ولذلك إذا جئت للصلاة فقل أنا أعبدك يا ربي، حتى تتخلص من الوهم بعد، أنا أعبدك يا ربي كما قال القرآن حيث وصف نفسه. نعم، لأنه تعالى منزه عنها، إذ كيف يكون من خلق الزمان وأجراه في الوجود مقيدا به؟ هذه الصفات الثمان هي أبرز الصفات الثبوتية الذاتية التي درج المتكلمون على ذكرها وهي لا تنحصر فيها. عندنا صفات أيضا ثبوتية أخرى، بل الله تعالى متصف بكل كمال ذاتي. وفيما يلي نشرح بالبحث كذا في الصفات الثبوتية الفعلية. وصلى الله على محمد وآل محمد.